بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في المحاضرات الماضية عن عقود التمويل المصرفية، فتحدثنا عن هذه العقود التمويل وهي عقد بيع التقسيط، ثم بيع المرابحة للآمر بالشراء، ثم عقد التورق المنظم، ثم التأجير المنتهي بالتمليك. فهذه هي يعني عقود التمويل الموجودة، وتكلمنا عن أحكامها، والتي هي أكثر شهرة من غيرها. يعني هناك بعض العقود اليسيرة، ولكن هذه غالب ما غالب ما يتناوله الناس، وغالب ما يفعله الناس. ونتحدث اليوم عن مسألة لها علاقة أيضا بالمصارف، ولها علاقة وهي مسألة مهمة يحتاجها أغلب الناس، وهي الحوالات المصرفية. وقبل أن نتكلم عن الحوالات المصرفية، يحسن أن نعرف بالحوالة الفقهية. فالحوالة في اصطلاح الفقهاء هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فيتغير فيها المدين إلى مدين آخر. فالحوالة تتكون من ثلاثة أطراف: المحال وهو صاحب الحق، والمحيل وهو من عليه الحق وله حق عند آخر، عليه حق لآخر وله حق عند آخر، والمحال عليه هو من عليه حق للمحيل. نضرب مثال فيها حتى تتضح الصورة. نفترض أني أطلب زيد مبلغ 100 دينار، وخالد يطلبني 100 دينار، فيأتي خالد يريد مني هذا الدين، فأحيله على زيد فأقول خذ، أنا أطلب زيد 100 دينار، فاذهب إلى زيد وخذ منه فخذ منه 100 دينار. هذه هي الحوالة في الفقه الإسلامي، وهي مشروعة كما دل عليها السنة النبوية، دلت عليها السنة النبوية والإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتبع على مليء فليتبع، أن أحيل على مليء فليتبع. يعني إذا أحالك هذا الرجل الذي أنت تطلبه مالا، أحالك أن تأخذ هذا المال على مليء، رجل قادر على السداد، فاذهب فاتبع واذهب وخذ مالك من هذا الرجل الذي أحالك عليه. أما إذا لم يكن مليئا، كان يكون فقيرا أو يكون مماطلا وغير قادر على السداد، أو مماطلا يتلاعب، فلست ملزما في التحول إلى هذا الشخص. هذه باختصار معنى الحوالة الفقهية. الحوالة المصرفية هي على نوعين. النوع الأول هو الذي يتعامل فيه أكثر الناس، وهناك نوع يتعامل فيه بعض الناس، ونتكلم على كل نوع على حدة. فالنوع الأول هو ما يسمى بالحوالات المبرقة، التي تسمى سويفت. فهذه الحوالات المصرفية المبرقة يمكن تعريفها بأنها الأمر الصادر من مصرف أو مؤسسة بناء على طلب العميل إلى مصرف أو مؤسسة أخرى داخل البلد أو خارجه، وقد يكون فرعا للمصرف نفسه، ليدفع ذلك المصرف المحول إليه مبلغا معينا من النقود إلى شخص مسمى. وغالبا ما يصاحب عملية التحويل صرف النقود من عملة إلى أخرى. فتعريف هذه الحوالة أن مثلا قد يكون أنا مثلا عندي ابن، نفترض أنه يدرس في مصر وأنا في الكويت، وأريد أن أحول مالي إلى مصر، إلى ابني في مصر، فأذهب إلى مثلا على سبيل المثال، يا أما أذهب إلى بنك أو أذهب إلى شركة متخصصة في الحوالات المصرفية كشركة المزيني، شركة الملا وغيرها. فأذهب إليهم وأقول أنا عندي 100 دينار أريد أن تحولوها إلى ابني فيستلمها جنيهات، فما هي الطريقة المتبعة في هنا؟ كيف يفعلون؟ يصرف لك 100 دينار إلى جنيهات ويعطيك مكانها ورقة تثبت أن 100 دينار صارت كذا من الجنيهات المصرية، ثم يقول يذهب ابنك الذي في مصر إلى مثلا البنك الفلاني أو الشركة الفلانية، شركة الحوالة الفلانية، فيستلم الجنيهات من هذا الفرع أو هذا البنك أو هذا أو هذه الشركة المتخصصة في التحويل. هذه صورة الحوالة المبرقة. تكييفها الفقهي إن أقرب ما يمكن أن يكيف به الحوالة المصرفية هو عقد السفتجة، والسفتجة هي قرض يسدد في مكان آخر يستفاد منه أمن خطر الطريق وغيره. وقد تتضمن السفتجة الوكالة والحوالة. فالسفتجة معروفة في كتب الفقه، معناها مثلا على سبيل المثال أضرب مثالا عليها، أن يأتيني شخص هنا في الكويت ويقول أريد أن أقترض منك 1000 دينار كويتي، وربما أنا يكون لي مثلا أعمال أو عندي في مثلا في الرياض في السعودية، فأقول له أنا أعطيك ولكن بشرط أن تسددها لي بالرياض، أنا أعطيك القرض الآن هنا بالكويت وتسدده لي في الرياض. قد أكون أنا أريد أحتاج هذا المال في الرياض وأخشى من الطريق، يعني هذا كما في السابق يخشى من أمن الطريق فيخشى أن يسرق، فيكون بذلك يعني استفاد هذا المقرض أنه أمن على ماله بحيث أن ماله يصله إلى ذلك البلد فيأمن يعني من الطريق من قطاع الطرق ونحو ذلك. فهذه أقرب ما تكون إلى الحوالة. فعملية التحويل المصرفي إذا نظرنا إليها تشتمل على 3 عقود: قرض ووكالة بأجر وحوالة. فالبنك المحلي أو الشركة الموجودة في البلد اللي أنت تذهب إليه يقوم بعملية التحويل، يتصف بصفات 3، فهو مقترض من العميل، لأن العميل أنا لما أتيه أذهب إلى البنك أعطيه كأنه أصبح عنده قرض، ووكيل بأجر في نقل النقود، فأوكله أنا أقول له أريدك أن توصل هذه النقود إلى ابني مثلا في مصر، وأيضا قد يكون محيلا، الحوالة الفقهية اللي تكلمنا عنها قبل قليل، فقد هو يكون عنده يعني يتعامل مع بنوك في مصر ويكون يطلبهم مال، فيقول سددوا عميلي هذا من مالي الذي أطلبكم الذي هو لي عندكم. فالعميل الآمر بالتحويل أولا يقوم بتسليم المبلغ نقدا أو خصما من حسابه للمصرف المحلي فيستقر في ذمته، وبذلك يكون قرضا من العميل للمصرف، ثم يطلب العميل من المصرف أن يقوم وكالة عنه بتحويل هذا المبلغ إلى حساب آخر لدى فرع المصرف المحلي نفسه أو مصرف آخر، ليقوم العميل باستيفاء ذلك المبلغ بنفسه أو بوكيله، كان يكون ابنه مثلا أو شخص يقوم بتجارة له هناك، ثم يقوم المصرف المحلي بتوكيل المصرف الثاني فرعه أو مراسله ليقوم بتسليم النقود التي في ذمة المصرف المحلي للعميل أو وكيله. وأما الحوالة فلأن المصرف المحلي يحيل عميله المدين له بالقرض إلى المصرف المراسل الذي هو في الأصل مدين للمصرف المحلي. فإن لم يكن لدى المصرف المراسل رصيد للمصرف المحلي فإنه يعد مقرضا للمصرف المحلي ووكيلا له في سداد عملية دينه. فهذه صورة الحوالة المصرفية المبرقة وكيف تتم الأمور، وشرحنا أنها يعني في الحقيقة تحصل فيها ثلاثة عقود من قرض ووكالة بأجر، لأن البنك يأخذ أجرة على إيصال المبلغ إلى بلد آخر أو مدينة أخرى إذا كان في نفس البلد، وأيضا حوالة حيث يحيل عميله مثلا على إذا كان مثلا هناك بنك آخر هو يطلبه. نأتي إلى المسائل المتعلقة وأحكام الحوالة المصرفية. أولا، حكم أخذ البنك أجرة على الحوالة المصرفية المبرقة. البنك أو الشركة كما قلنا ليس الأمر متعلق في البنك فحسب، لأن هناك شركات متخصصة في الحوالات فقط، ليست بنوك ولكن متخصصة في الحوالات. فحكم أخذ البنك أجرة مقابل هذا التحويل، ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إلى جواز أخذ البنك أجرة على العميل في الحوالة المصرفية، لأنها مقابل وكالة البنك عن العميل في نقل النقود إلى البلد الآخر، فهو يعني هذا المبلغ مقابل الوكالة ليس إلا، والوكالة بأجر جائزة، وليست هذه العمولة مقابل الحوالة ولا مقابل القرض. أما كونها ليست مقابل الحوالة فلأن العميل لا يقصد التحول إلى البنك المحال عليه، يدل على ذلك أن الحوالة الشرعية فيها إرفاق بالمحيل المدين، ولهذا يكون طلب التحويل منه، فهو الذي يطلب من الدائن التحول إلى المحال عليه، بينما في الحوالات المصرفية يكون طلب التحويل من الدائن الطالب المحال. أما كونها ليست مقابل القرض فلأن البنك هنا هو المقترض وليس مقرضا، والعمولة المحرمة شرعا في القرض هي التي يأخذها المقرض، وعليه فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة سواء كانت بنسبة من المبلغ المحول أم بأجرة ثابتة، لأنها مقابل الوكالة بالأجر والوكالة بأجر جائزة. مسألة أخرى متفرعة عن المسألة هذه وهي حكم أخذ البنك أجرة أكثر من التكلفة الفعلية، هل يجوز له أن يأخذ أكثر يعني يتربح؟ صحيح أن هناك يعني تكلفة فعلية يقوم فيها البنك من أوراق، من موظفين يقومون بهذه المهام، من اتصالات، هذه لا شك أنها تكلفة فعلية يقوم بها البنك، لكن إذا أخذ أكثر من هذه التكلفة، لو قدرنا التكلفة الفعلية للمعاملة مثلا لو قدرناها بدينار كويتي مثلا، فهو يأخذ دينارين زيادة، فهل يجوز أن يأخذ أكثر من التكلفة الفعلية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا يجوز أخذ البنك في حدود التكلفة الفعلية ولا يجوز له أخذ أكثر من التكلفة الفعلية، وهو قول مجمع الفقه الإسلامي، واستدلوا على منع الزيادة لأنها زيادة في مقابل القرض فتكون من الربا المحرم. القول الثاني قالوا يجوز أخذ البنك أجرة أكثر من التكلفة الفعلية، وهو قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وكذلك بعض المعاصرين، واستدلوا بالأدلة الآتية. أولا قالوا أن الأجرة التي يأخذها البنك مقابل عمل يقدمه البنك وهو نقل النقود، والأجرة على العمل يجوز أخذها بقدر التكلفة الفعلية أو أكثر منها. الدليل الثاني قالوا أن البنك في التحويل المصرفي مقترض وليس مقرضا، والزيادة المحرمة في القرض هي التي يأخذها المقرض وليس المقترض. القول المختار الذي يظهر والله أعلم أن أقرب القولين الصواب هو القول الثاني لصحة أدلته وضعف دليل القول الأول. المسألة الثانية المتعلقة بالحوالة المصرفية هي اجتماع الصرف والحوالة في الحوالة المصرفية، بمعنى أنه من المعلوم أن المسألة إذا كانت أحيانا يكون التحويل بنفس العملة، يعني ممكن أنا أجي وأقول له مثلا للبنك أنا عندي 100 دولار وأريدك أن توصلها إلى مصر ب100 دولار، فهنا التحويل بنفس العملة، فهنا لا يوجد صرف. لكن الغالب من العمليات أنه يوجد صرف، فتختلف نوع العملة، كأن يعني يريد شخص في الكويت تحويل 100 دينار إلى السعودية بالريال، فيجتمع مع عقد الحوالة إيش؟ عقد صرف. والصرف يتم أولا، يعني إذا الطريقة دائما لما الإنسان يذهب يحول في البنوك أو الشركات الحوالة، أولا يصرفون المبلغ ثم تتم عملية الحوالة. ومن المعلوم أنه يشترط لعقد الصرف عند اختلاف العملة التقابض في مجلس العقد، وهذا يقتضي أن يدفع طالب التحويل العملة التي يريد تحويلها إلى المصرف لكي يتم صرفها بالعملة الأخرى، ويقبضها بالفعل من المصرف ثم يعود ويسلمها إليه مرة أخرى، ليقوم المصرف بعد ذلك بإرسالها إلى المحول إليه في البلد الآخر. هذا ما يتطلبه في الأصل شرط المصارفة في عملية التحويل المصرفي بين جنسين مختلفين من العملة، بمعنى أني أنا مثلا جئت إلى شركة الحوالة وأعطيتهم 100 دينار وقلت أنا أريد وصلونها للسعودية، أخي في السعودية بالريال، قالوا 100 دينار تساوي مثلا 1250 ريال سعودي. قلت طيب، المفروض مفترض أنهم يعطوني 1200 يسلمونها بيدي 250 ريال، ثم أقول لهم هاكم 1000 مرة ثانية رجعها لهم، وأقول هاكم 1250 ريال حولوها إلى أنقلوها إلى أخي في الرياض. لكن هل هذا الأمر يتم؟ لا، هذه العملية لا تتم في العادة بين طالب التحويل والمصرف المحلي بهذه الطريقة، وإنما تتم بتقييد العملة الأجنبية في حساب العميل، وبعد عملية المصارفة هذه يقوم المصرف بعملية التحويل. بمعنى أن البنك، أنت لما تجي الشركة أو البنك ما يعطيك، لما تعطيه 100 دينار ما يعطيك 1250، لا، يعطيك ورقة ويقول لك أنت دفعت لنا 100 دينار وصرفها يعادل 1250 ريال، فتستلم الورقة. وهذه العملية هل تعتبر قبض شرعا؟ هل هي صورة من القبض؟ هذه العملية جائزة، لأن تقييد المبلغ في سجلات المصرف لحساب شخص معين يعد من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. إذن يعدون استلامك للورقة هذا من صور القبض، لأن القبض كما تعلمون إخواني أنه لم يحدد، نعم الشارع اشترط القبض ولكن لم يحدد حقيقة القبض وكيفية القبض، فالعلماء أحالوا هذا الأمر، قالوا طالما أنه لم يحدد في الشرع فنحن نرجع إلى العرف، فهذا في العرف يعتبر قبضا. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الحوالة المصرفية، وهي الحوالة المصرفية عن طريق الشيكات المصرفية. ويمكن تعريف الشيكات المصرفية بأنها أمر بالدفع صادر من المصرف المحيل إلى المصرف المحال عليه بناء على طلب العميل، بحيث يتسلم العميل الشيك بنفسه ليصرفه، أو يسلم العميل الشيك لشخص آخر ليصرفه من البنك المحال عليه. نضرب مثال حتى يتضح يعني هذا التعريف. أذهب أنا على سبيل المثال إلى بنك، أقول هذه أنا مثلا عندي رصيد عندكم حسابي أريد خذوا 100 دينار مثلا وعطوني شيك فيه، أستلمه مثلا من مصر، أستلمه من السعودية، أو أسجل الشيك مثلا باسم ابني بحيث هو الذي يستلمه من مصر أو يستلمه من السعودية أو يستلمه من بنك آخر سواء داخل البلد أو خارج، ولكن في الغالب أنها تستعمل أن يستلمها في خارج البلد. فهذا هي الطريقة، بمعنى أذهب معي مبلغ أو في حسابي عندهم مبلغ، أقول اخصموه 100 دينار مثلا أو 1000 دينار وأقول عطوني به شيك بهذا 1000 دينار، ثم بعد ذلك أصرفه أنا بنفسي أو أعطيه شخص يصرفه آخر، قد أسجله الشيك باسم شخص آخر يستلمه في بلد آخر أو في بنك آخر، ولعل يعني من يعني أسباب هذا الأمر أن يعني فيه حماية، بدل أن تحمل معك أموال الشيك يعني أسهل حمله، أسهل من يعني حمل الأموال التي قد تسرق ونحو ذلك. ما هو التكييف الفقهي لهذه الشيكات المصرفية؟ تكيف العلاقة بين البنك والعميل في الشيكات المصرفية على أنها عقد صرف، لأنك أنت تعطيه مبلغ وتأخذ منه مبلغ، وهذا المبلغ موجود في الشيك، فيعتبر أو يكيف على أن هذه المعاملة على أنها عقد صرف، فيشترط فيها شروط الصرف. وهذه العملية لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون المبلغ الذي يقدمه العميل بنفس عملة الشيك المصرفي، يعني بمعنى نعطيه 1000 دينار وأخذ منه شيك ب1000 دينار، أو مثلا نعطيه 1000 دولار وأخذ منه شيك ب1000 دولار. فإذا كان المبلغ نفس عملة الشيك المصرفي فيشترط شرطان: الأول التقابض، لأن كما قلنا هي عملية صرف وهنا اتحد الجنس، فهنا يشترط شرطان: التقابض بأن يسلم العميل المبلغ للبنك تسليما فعليا أو يخصم من حسابه فورا، وفي المقابل يتسلم العميل الشيك من البنك في الحال، ويعد قبض العميل للشيك من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا، كما يعني نص على ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي وكذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك أيضا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وكلهم يعني صرحوا على أن استلام الشيك هو يعتبر من صورة من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا ويعتبر قبضا شرعيا. إذن هذا هو التقابض، تسلمه المبلغ في مجلس العقد وتأخذ منه الشيك حالا، ما لا يجوز أن تعطيه المبلغ وتستلم منه الشيك بعد غد أو بعد ساعة تخرج ثم تعود، لا، أو يوما تستلمه يوما آخر، لا، لابد في مجلس العقد. الشرط الثاني التماثل، بحيث إذا كان المبلغ الذي قدمه العميل 1000 دولار فيجب أن يكون الشيك ب1000 دولار من غير زيادة ولا نقصان، لا هذا يزيد ولا هذا يزيد، ولا أحد منهم يزيد على الآخر ولا ينقص أحدهم عن الآخر. حكم أخذ الأجرة، حكم أخذ الأجرة في هذه الحالة، في حالة إذا كان العملة واحدة، إذا اتحدت العملة في التي يسلمها العميل والعملة التي مع العملة التي في الشيك، فهنا تأخذ البنوك عادة أجرا مقابل إصدار الشيك المصرفي، فيجوز للبنك أخذ الأجرة بشرطين: أن يكون المبلغ مقطوعا ثابتا لا يزيد بزيادة المبلغ المدون في الشيك، ثانيا أن يكون المبلغ بقدر التكلفة الفعلية التي يتكلفها البنك، فلا يجوز أن يأخذ زيادة أو ربحا على التكلفة الفعلية. هنا لماذا؟ لأن كما قلنا يشترط إيش في هذه الحالة؟ التماثل، ما يجوز أن يزيد. فإذا أخذ زيادة على التكلفة الفعلية صارت مقابل الصرف، والصرف هنا يعني بنفس العملة، ويشترط فيه التماثل، فنكون وقعنا في ربا الفضل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان المبلغ الذي يقدمه العميل بعملة تختلف عن عملة الشيك المصرفي، فيشترط شرط واحد وهو التقابض في الحال، لا يشترط التماثل، يشترط التقابض. مثال ذلك أني أنا مثلا آتي وأعطيهم ألف دينار وأقول أريد مقابل شيك تعطوني فيه بالريال السعودي، ففي هذه الحالة أصبح صرف مختلف العملة، عملة بعملة مختلفة، فهنا يشترط فقط التقابض لا يشترط التماثل. طيب، حكم، وقلنا أن يعني مثل ما ذكرنا هناك، وأن التقابض يحصل باستلام الشيك كما ذكرنا سابقا. حكم أخذ الأجرة في هذه الحالة الثانية حيث اختلفت العملة، يجوز للبنك أخذ أجرة في هذه الحالة، ولا يشترط لها ما تم اشتراطه في الحالة الأولى لعدم تحقق ربا الفضل في هذه الحالة لاختلاف العملة، كما ذكرنا سابقا في حكم أخذ البنك أجرة أكثر من التكلفة الفعلية في الحوالة المصرفية المبرقة. هناك مسألة أخيرة تتعلق بعملية الصرف والقبض، سواء في الحوالة المبرقة أو في الحوالة التي عن طريق الشيكات. هناك يعني هل يشترط ملك البنك للعملة المراد تحويلها لتحقق القبض؟ أضرب مثال، لو أنا على سبيل المثال ذهبت إلى البنك لأحول مبلغ عندي 1000 دينار وقلت أريد به أن تحوله إلى جنيهات مصرية، فيعطيني من المعلوم أن يعطيني ورقة أو يعطيني شيك. نحن قلنا أن استلام الورقة أو استلام الشيك يعتبر قبض، لكن هل يشترط لهذا القبض أن يكون يملك ما يقابل 1000 دينار من الجنيهات المصرية؟ يعني يملك جنيهات مصرية، مثلا لو قلنا 1000 دينار أنا ما أعرف صراحة كم تساوي بالجنيهات، لكن نضرب بالريالات يمكن تكون أفضل. لو قلنا 1000 دينار، قلنا 1000 دينار تساوي 12000 ريال سعودي مثلا، هل يلزم أن يكون البنك يملك 12000 ريال سعودي؟ هذه الإشكالية يعني أوردها بعض باحثين، وهل يشترط أنه يملكها أم نكتفي فقط بالقبض الشيك أو قبض الورقة التي يعني مسجل فيها وقيد هذا الأمر في المصرف؟ حقيقة يعني هذا الأمر لما يعني تكلم مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع للمنظمة التعاون، وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، كذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لم يشترطوا هذا، لم يذكروا، لم ينصوا على هذا الشرط. نحن ما نستطيع أن نقول أنهم لم يشترطوا، لكنهم لم ينصوا عليه. وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى اشتراط هذا الأمر، وأنه لا بد أن يكون مالكا لهذه العملة بنفس المقدار. والحقيقة أن هذا القول يعني فيه وجاهة، ولذلك فإن الأحوط أن من أراد التحويل بعملة أخرى أن يحول بعملة شائعة موجودة لدى البنك مثل الدولار، فغالب البنوك لا تستغني يعني ولا أغلب مبالغها تجعلها بالدولار أو باليورو. فهذه العملة في الغالب أنها تكون موجودة عند كل بنك وكل يعني شركة الصايرفة. أما العملات يعني النادرة فربما أنها لا تكون موجودة عند البنك، لا في صندوقه المحلي ولا حتى في يعني صندوقه المركزي، أي في قيوده عند المصارف الأخرى وما يملكه في المصارف الأخرى. وبناء على ذلك نقول أن الأولى والأحوط حتى يسلم الإنسان من هذه الإشكالية أنه يحول بعملة شائعة كالدولار، ثم يعني من يستلمها هناك، مثلا ابنك في مصر على سبيل المثال حولت له بالدولار، هو يستلمها بالدولار، فبعد ذلك هو يصرفها في بالجنيهات إذا كان يحتاج إلى صرفها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الحوالة المصرفية. بهذا نكون انتهينا من ذكر جميع مسائلها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.